بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ذيل المسألة السابقة، الفرع الذي ذكره السيد الماكن في ذيل المسألة السابقة، وهي أن الإنسان إذا كان عنده جار أو عابد أو جارية وكان في حاجة إليه، لو لم يكن عنده لا اضطر إلى أن يستريح محتاجه. في هذه الحالة هل يجوز له أن يحتفظ ما عنده من الأرضاء إذا كان عنده دار يستثمر في نفس الدار من أرضائه، وهكذا العقد أو لا؟ أنه لا يجوز له الاحتساب. ذكرنا أن المعروف هو عدم الاحتساب، لا يحتسب ما دام عنده دار، لا يستطيع احتساب هذه الدار من المعنى واستطاعها من ماذا؟ من الأرباح. وذكرنا بأنه تدل على ذلك بدينين. الدليل الأول يرجع إلى أن الحاجة في المقام منتفية، حاجة منتفية، والحاجة معتبرة المال المستثمر، فإذا انتفت الحاجة تنتفي ماذا؟ المؤنة، فلا يجوز الاحتساب والاستثمار. كيف تنتفي الحاجة؟ في الواقع باعتبار أن من عنده دار لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى دار أخرى. فإذا هو مكتفي والحاجة منتفية فلا مؤنة ولا يجوز حينئذ الاحتساب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يبدأ انتفاء العنصر الثاني المعتبر في المؤنة، وهو مسألة القارة. يقول هنا لا يوجد قارة، هذا لم يخرج شيئا على ما عندي حتى يستثنيه من الأرباح. إن في الصورة هو عنده دار، عنده موجودة، عنده لن يترك شيئا على مغنته حتى يستثنيه من الأرباح. فلأن الصرف على المؤنى المعتبر في تحقق المؤنى منتفي، فحينئذ المؤنى لا تكفي، لأن المؤنى لا يكفي فيها مجرد الحاجة. وسلمنا لماذا؟ في وجود الحاجة. إذا قلنا بإجبار الحاجة كما في الدليل الأول قلنا إلى واضح، لكن حتى لو قلنا بوجود الحاجة إلى أصل السكن كما بينا، لكنه لن يطرح على مؤنسه، لن يطرح على مؤنسه على المؤنى، هذا غير متحقق. والصرف على المؤنى كما تقدم معتبر في صرف المؤنى، فإذا لم يتحقق فلا تصرف المؤنى، وبالتالي لا يجوز الاحتساب. الدليل الأول علقنا عليه قلنا بأنه أصل السكن حاجة موجودة فيه، وهذه الحاجة لا تنتفي بمجرد وجود دار. تبقى الحاجة إلى أصل السكن موجودة ومتحققة، واضح. والمعتبر في صفة المعنى هي هاي الحاجة، الحاجة إلى أصل، احتياج إلى السكن، احتياج إلى الطعام، احتياج إلى الأكل، احتياج إلى الشرب، هذه حاجات الإنسان، وهذه لا تنتفي بهذا بوجود الدار. وإنما الكلام مثلا ينظر أن وقع في الدليل الثاني، والصرف على المعنى موجود في محل الكلام أو غير موجود في محل الكلام. المشهور يبني على من قل المشهور من استدل بالدليل الثاني بتعبير أكثر دقة، استدل بالدليل الثاني يبني على عدم تحقق الصرف على المعنى والمقام. الصرف على المعنى معناه واضح، يصرف على المعنى ما صرف على المعنى، الدار موجودة ما صرف على المعنى، لم يدل على مهنته شيء حتى حتى يستثني من الأربعة. بخلاف الفرع السابق هناك تحقق الفرع على المال عنده مالا آخر مسكنا عند أربعة لا يشعر على المال واضح ياخذ من المال الآخر يصرف علينا على الأربعة. هنا قلنا وجود احتكار هذا المال من الأربعة إذا صرف على ما مشه من المال الآخر وجود له يحفظ حقه من الأربعة قدم على ليش؟ لأنه هناك كلا الأمرين صادق في المقام حاجة موجودة وصرف على المؤمن أيضا شنو؟ صرف على مؤنته هذا صدق الصرف على المؤمن قال في الأمر أن أطرع على من يتعلمون من مال آخر أن ينشتري في رجلين في كل ما يطلقه على مؤنته يستثنى من الأرض هذا المال صرفه على مؤنته ممكن يكون هذا يستثنى من الأرض وكنا بجوانه ليس لأن هناك صرف على المؤنة كان سنو موجود ومتحسن بينما في محل السلام ما تطلق في محل الكلام هو عند دار تأمن لك حاسه يستطن ما صرفه على حتى يستثنوه من الشنو من الأربعة هذا رأي في المقابلة رأي آخر يقول لا الصرح للمؤمن كيف فرق بينهما ما هو الفرق بين الفرق السابق وبين محل الكلام هذا أيضا صرف على مؤمنته صرف على مؤمنته ما صرف على مؤمنته هو ممكن انتقاع للدار ممكن انتقاع للدار هذا صرف علينا عن الدار يصرفها علينا على مؤمنته يعني ينتفع بها لغرض السكن ينتفع بها لغرض السكن هذا صرف على المؤمن استئلاف صرفا على المعنى هذا هو الانتفاع بالدار بهذه الاعيان المفروض انها عنده هذا صحيح انه صرف على المعنى وهذه الدار انتفع بها سنة حتى يدخل حتى يرفع حاكما الى السكن لان الحاكم هذه السياسة فيكون صرفا على المعنى فالصرف على المعنى متحقق لأن الصرف على المؤمن لا يقول أن يفهم منا أن الصرف يعني بمعنى هذا الصرف المالي لا ما ينعطف هذا من الصرف المالي كما أنه لا يصرف في هذا الصرف الإحجار لأن لا يكون موجود صرف حليف النبيس المهم أنه ينتفع بالدار لتأمين حاجته واضح مرة هذا يصير أمر جديد ينتفع به في هذه السنة مر الله الانتفاع موجود من البداية وباقي وكنه مستمر فيكون الانتفاع او الصرف بناء على انه يكفي في الصرف عن المؤمن الانتفاع يكون هذا الانتفاع بقائيا واضح هذا عن يكفي يكفي الصرف على المؤمن يكفي المؤمن هذا جواز احتفاظ هذا ربنا في الحقيقة خلينا شوية هم أيضا نراجع يعني نتأمل أكثر في الدليل لا أفكار فعدنا أدلة عامة ونقول على وجودهم في مطلق القواعد وجود الخمس في كل ما يستفيده الانسان مطلق الفوائد ومطلق الارض وقلنا مرارا اننا لو نقول هذه الادله يعتبرنا بوجود الخمس يعني اي فوائد الاستثناء كل ما يستفيده الانسان لكن وردت ادله تعتبر مخصصه تعتبر مقيده في هذه العمومات وهذه الاطلاقات وهذه الأدلة وردت بلسان الخمس وبعد وردت بهذا أن الخمس لا يوجد في جميع الأربعة وإنما يجب بعد السنة بعد المعنى ليستفاد منه كما هو واضح إلا عبر عن الفقهاء الاستثناء في الأفراد أن المؤمن استثنى من الأربعة والخمس إنما يجب الباقي من الأربعة بعد الاستثناء هذا مطابق إذا نفاد الأولى أن المؤنس استثنى من الأربعة هذا هو اللي يخلى الفقهاء يعبرون عن المؤنس لأنها عبارة عن ما يصرفه الإنسان ما يصرفه الإنسان فيما يحتاجه لأسباب أن الاستثناء في المؤنس لازم تفكرها بتفكير بحيث انه تنسجن ويكونها مستثنات من الفوائد والافراد هذا التفكير تنسجن هي هذا لان المستثنى هو المعنى المعنى مستثنى اللي ناكل في استثناء المعنى من الارباح يرى نفس المعنى بالانتفاع فنفكرها بماذا؟ ما يصرفه الإنسان لأجل ماذا؟ لأجل رفع حاجته فيما يحتاجه واضح يا بنا مثلا إذا استرجع محتاج استثنى استرجع المؤمن واضح المؤمن هو عبارة عن المبلغ الذي اشترى به الدار المبلغ الذي اشترى به الدار من الدار منص الدار بدليل واضح وهو ان الذي يستثنى من الارباع يرى ثمن لعقولة الدار لو اختلف مثلا ترى دار المليون ثم ارتفع سعرها بعد مليونين ليستثني من الارباع يرى ثمن لدفاعة المقابلين هذا معناه ان الذي يستثنى من الارباع منص الدار وانما هو عبارة عن ماذا؟ عن الثمن الذي بذل لشراء الثمن الذي بذل لتأمين حاجة الإنسان ما يصرفه الإنسان فيما يحتاجه هذا الثمن هو اللي يكون مؤنى وعبد قال هذا مؤنى لأنه صرفه فيما يحتاجه الإنسان الحاجة موجودة والصرف موجود فيجب عليه أنه ثمن أنه مؤنى حتى في بعض الأحيان قد نفترض أن المؤنى من جنس الأرباع هم نفس الشيء محتاج الحبوب عند أرباع من الحبوب ويحتاج في طعامه وطعام عياله لا حبوب فيأخذ مقدار من هذه الحبوب ويصرفها هنا على أو يشتري حبوب من نوع آخر مثلا من أجزاء من نوع آخر ويصرفها هنا على أمر هذا المقدار الذي يأخذه من الحبوب هو مؤنى لأن هذا هو الذي يصرفه لتأمين شنو حاجاته ورفع حاجاته المهم أن المؤنى كما يعبر الفقهاء الأخلاقون ما يصرفه الإنسان على ما يحتاجه في كل ما يحتاجه هذا هو المراد بالمؤنى المستثنى من الأدلة في الأدلة لا غير ولا مغايرة في أن تطلق المؤنى على الدار في المثال السابق ترى دارا مطلوب في أن تطلق المؤنى دائما على نفس الدار لكن هذا المعنى الاحتياج من الإنسان بحاله وهذا ليس هو المؤنى المستثنى في الأدلة المؤنى المستثنى في الأدلة هي عبارة عن أما يصرفه الإنسان لتأمين احتياجاته فإذا صرف مقدار من المال هذا المقدار من المال هو المؤنى وهو الذي يستثنى من الأرباح هو الذي يستثنى من الأرباح على هذا الأساس التزم الفقهاء لأن مجرد الحاجة لا تكفي
بصدق المعنى وبالتالي شنو استثناء من الأربعة حكث مجرد الحاجة. كما أنه فيما إذا صدق الصار وصدق المعنى ولو كان الصرف من مال شنو آخر كما أيضا تقدم. المهم أن يدرك الحاجة مع ماذا؟ مع الصار على المعنى. إذا ما في حاجة ما في معنى، كما إذا ترك على ما يزيد عدمه أو على ما لا يحتاجه إلى كما أنه إذا أصحاب ما في صرف على المعنى أيضا لا تنفق المعنى. المدعى في محل الكلام أنه لا صرف على المعنى، ما في صرف، لم يصرف هذا شيئا لتأمين احتياجاته. لماذا؟ بسبب بسيط، وهو من احتياجاته مؤمنة، من احتياجاته مؤمنة، من عنده دار. إذا هو لم يصرف شيئا في سبيل تأمين حاجته، في سبيل سد الحاجة اللي يحتاجها، ليش؟ لأن حاجته موجودة إذا صح التعبير، مؤمنة بعبارة أخرى. عندما تكون الحاجة غير موجودة، يعني عندما تكون الحاجة مؤمنة، حينئذ لا معنى يعني يستثني ماذا؟ مقدار ما يحتاج من الأفراد. لا يصرف سؤال، عدم صدق الصرف في محل الكلام هو المدعى للفاعلين على عدم الاستقرار. طبعا هذا الكلام يحتاج الى شيء من التوضيح، وهذا التوضيح يكون فيما في انه في محل الكلام عندما نفترض أن الإنسان عندما يشتري دارا، فتكون مؤنة له، هذه الصورة خارجة، يجب أن نفهم خارجة عن محل الكلام. لماذا؟ لأن الدار بعد أن صارت مؤنة هي مستثناة من الأرباح. إنه يقول لا معنى لأنك كل معنى هل تستثنى مرة أخرى من الأرباح أو لا، لأن الشيء الواحد لا يستثنى مرتين من الأرباح، يستثنى مرة من الأرباح. إذا كانت عنده دار في السنة السابقة وكانت مؤنة له، اشتراها غير استثناء فيها وهي مؤنة له، هذا خارج عن محل كلامنا، هذا لا نتكلم عنه. هذا لأنه لا معنى أن نتكلم عنه في السنة الثانية عندما تبقى الدار هل تستثنى من الأرباح أو شنو أو لا تستثنى، لأن الدار الواحدة وهكذا سائر الأشياء لا تستثنى من الأرباح إلا مرة واحدة. كلامنا ما في هذا، كلامنا مين؟ كلامنا عندما نفترض أن هذا الشخص تكون عنده دار لم تستثنى من الأرباح، هذه مهمة، لم تستثنى من الأرباح، وإلا لا معنى لو نتكلم أنها تستثنى من الأرباح السنة الثانية أو جنة أو لا. عندما تكون عنده دار لم تستثنى من الأرباح، كما لو وصلت إليه بالأرض موت لا يتعلق بها الخير، أو وصلت إليه صداقة صداقة المرأة، الموارد التي لا تعلق بها، أو تبرع بها متبرع واضح، أو كان بهذه المؤنة من تجد مؤنته على الزوجة، الزوجة تجد مؤنتها على زوجها، فإذا وفر لها المؤنة أن يتصل في محل كلامنا. هذه الزوجة إذا كانت عندها أرباع هل تستطيع أن تستثني هذه المؤنة التي وجدت على زوجها ووفرها لها الزوج، هل تستطيع أن تستثنيها من الأرباع أو شنو أو لا؟ يتصل محل كلامنا. كما أنه يتصل في محل كلامنا ما لو اشترى دارا
تختلف السابقات واضح، لكن الدار لم تكن مونسا له، كان الزائد عن شنو؟ عن سعد الخور. اشتراها واضح، وبطبيعه كان زائد عن حاجته، معنى انه شنو؟ لم يستثنها من ارباح السنه السابقه او تستثني مع الكلام، يعني هذه الدار التي ملكها في السنه السابقه ولم يستثنها من المؤمن أربع السنة السابقة، إذا بقيت في السنة الثانية مع كونها مؤمن واحتاجها في السنة الثانية لأن ما عدت سنة ويريد أن يسكن بها وسكن بها، هل يستطيع أن يستثمر قيمة هذه الدار من أربع السنة الثانية أو لا؟ هذا ليس في محل كلامنا. الشرط المهم في محل كلامنا هو أن لا تكون تلك الأعيان المفروض وجود عنده كما عند الخير الماتين أن لا تكون مستثنات من أرباح السنة السابقة، أن لا تكون مستثنات من أرباح السنة السابقة، هذا المهم، هذا هو محنك. وبينا بأنه إذا افترضنا الصارف صرف على المؤنة في صفة المؤنة بالبيان السابق، حينئذ لابد أن نلتزم بما ذهب إليهم مشهور شو المتأخرين يعني المعاصرين لعلهم من ماذا؟ من عدم جواز الاحتكام. وعلى هذا الأساس كما بينا فرقنا بين محل الكلام وبين الفرع السابق، الفرق السابق كان هناك فرق المعنى غاية العمر ان هذا الشرط المعنى من مال اخر، لكن الشرط المعنى كان موجود متحقق، فاذا ضمننا اليه الحاجه ثبتت المعنى وزاد الاحتساب، بينما في محل الكلام لا يوجد شرط المعنى فحينئذ لا يوجد الاحتساب. من هنا يظهر حال النقر الذي اورده بعضهم على القائلين بعدم الاحتساب، ذكر نقضين نذكرهما. النقض الاول هو قال بان لازم ما قالوه من عدم الاحتساب هو عدم امكان افراد المؤنة من الربح لمن كانت تجارته بالأعيان الداخلة المؤنة، بالأعيان الداخلة المؤنة. صح صح، محل تجاري كذي صوت ما في يملك ما في هذا المحل، وهذا تجارته بهذه الأعيان التي هي شنو مؤنة ها له طاعة واضح. هذا شنو حكمه عندما يريد ان يستثني؟ لازم نقول له يجوز لك ان تستثني منتج من الارباح، ليش؟ لانه عندك بناء على عدم جواز الاحتساب في مسالتنا. هذا لا يجوز له ان يستثني من ارباحه ما يصرفه على شنو؟ على مؤنته، ليش؟ لان هذه الاعيان شنو بالوال عنده ملكه ملوك له، وتقولون لانه اذا هو كان عنده دار او عازل او جاريه لا يجوز له بالرغم من حاجته اليها، حاجه موجوده، لكنه لا يجوز له ان يحتسب قيمه الدار وقيمه العازل وقيمه الجاريه من الارباح. شنو الفرق بينهما؟ هذا النقر عليكم. هذا الشخص الذي يملك هذه الاعيان الموجوده في المحل وهو محتاج اليها، هذا ايضا ينبغي ماذا؟ ينبغي ان لا يجوز له ان يحتسب المغنى الذي ياخذها من هذه الاعيان ان يحتسب المغنى بلوى من الارباح، وهذا مما لا يمكن ان يلتزم به. وهذا يا تاجر الحبوب، تاجر الحبوب هم يستفيد، تاجر الحبوب عندما يملك هذه الحبوب وهذا أيضا لا يجوز له أن يحتفظ على قدره لمؤنته من هذه الحبوب، لا يجوز أن يحتفظ منه من الأرباح. وهذا الواجب في الاستهتار أن نماذج من هذا القبيل لا يجوز لهم أن يستثنوا مؤنهم اليوم من الأرباح. وكذلك الجفار بالنسبة إلى اللحم وكذا بالنسبة إلى هذا آخره. والنافق جواب هذا النافق هو أن هذا أمين الله يكون هذا مورد النافق يصل في الفرق الثالث يصل إلى الكلام. الفرق الثالث هو أن الإنسان عنده أرباح وعنده مال آخر. وكما نجي في جهته انه هل يجوز له ان يصرف من ارباحه بغير ان يجوز المال الاخر بالنظر يجوز مو. وثم تكلمنا عنه مره ثانيه هنا انه اذا صرف من المال الاخر هل يجوز له ان يحتفظ من الارباح او شنو او لا بما ايضا يجوز. هذا المثال مورد النقد في هذا الفرق لان هاي الاعيان الموجودة في المحل واضح بمجرد وجودة في المحل ما يعني انها صرفت في المال هل يعني انها صرفت في المال لا وانما هي مملوكة صحيح مملوكة الله لكن ليست مملوكة في المال هي اعيان مملوكة الله وعند اربعة الان هو يصرف على امانته من هذا المال الاخر فهل يجوز احتفاظه من الارباح او لا بدونه يجوز احتفاظه اين هذا المحل كلام. نحن نتكلم عن وجود مال اخر عند الانسان لم يستخدمه لمؤنته لم ينتفع به في مؤنته وعنده ارباح والان يريد ماذا ان ينتفع به في مؤنته كما قلنا حتى اذا اخذ من المال الاخر يجوز احتسابه من الارباح. هذا هو ينطبق على هذا مثال المحل مال الاخر عنده وعنده شنو ارباح فاذا صرف على مهنته من المال الاخر يجوز احتسابه من الارباح. هذا يقول في الفرع الثالث لا يقول في محل كلامنا فلا يصح جعله نقضا في محل كلامنا. النقض الثاني يقول لك ربنا ان الانسان استاجر بيتا لمده سنتين حامين استاجره بهذا لمده سنتين او اكثر لا اشكال ان اجره السنه الاولى تخرج من اربع سنه الاولى واضح هذا وانه ثلاث هجره السنه الشمال الثانيه. يقول بناء على كلامكم في عدم جواز الاحتفاظ في محل كلامنا هذا لا يجوز له ان يستثني اجرة السنة الثانية من ارباح السنة الثانية. ليش؟ لانه يملك منفعة هذه الدار في السنة الثانية. اذا منفعة الدار في السنة الثانية عنده وصل قدم بأنه إذا كان عنده لا يجوز احتفاظ منه من الأرباح. من تعطي الدار في السنة الثانية وملكها من السنة الأولى. إذا من تعطي الدار عنده وإذا كانت عنده لا يجوز احتفاظ من السنة من أرباح السنة الثانية بل ولا من أرباح السنة الأولى. ليش؟ ما تقدم قالوا من أن الذي يستثنى من أرباح السنة الأولى هو ما يصرفه على مؤنة تلك السنة. أما ما يصرفه على مؤنة سنة قادمة لا يستثنى من أرباح السنة الأولى. هو في السنة الأولى من أرباح السنة الأولى صرف على مؤنة سنة شنو قادمة. إذا هذا الذي صرفه لا يقدر يستثنى من أرباح السنة السابقة ولا يقدر يستثني من ارباح السنة اللاحقة. لا يستطيع استثناء من ارباح السنة الثالثة لانه ليس مؤنة لتلك السنة ولا يستطيع استثناء من ارباح السنة القادمة لما تقولونه من أن من كان عنده سير لا يستطيع ماذا أن يستثنيه من الأرباع. وهذا هذا النقل الثاني تقوى تنكر من الولاء. ها هذا النقل الثاني أول ملاحظة لي من ملاحظة للجنة المبنائية هو أن هذا يعتمد يتوقف على ما تقدم الإشارة إليه سابقا وهو أن المستثنى من الأرباح هو ما يصرفه المكان على مهمة سنة الربح على مهمة سنة الربح. وأما إذا صرف في سنة من أرباح تلك السنة صرف في سنة على مهمة سنة قادمة هذا يستثنى من أرباح تلك السنة ولا ضمن المعروف وأنه جمع لا يستثنى لكن احنا قلنا يعني اكو احتمال فقد ندعي بانه هو المستظهر من الادله وهو انه لا داعي. المهم الحاجه مع الصارف في سنه الربح هذا المهم ان يصرف في سنه الربح مع وجود الحاجه حتى اذا كان الصرف على مؤنه شنو قادمه. وظن بأن الأدلة تتفاعد على هذا الكامل من الأدلة تقول الخمس بعد النوم ما قالت الأدلة الخمس بعد سنة الربح الخمس بعد سنة بعد النوم وبالتالي هذا صرف المال على مؤنته أو لا لا مؤنته ويحتاج إلى ماذا للسكن في ذلك البيت في السنة القادمة لو صرف المال على مؤنته. نعم لم يصرف المال على مؤنته في سنة الربح لكن هو صرف المال على مؤنته صرف الوزيلة هذا اللي طرحنا به مسألة التسجيل على الحائط مسألة التسجيل على سيارة موشي طرحناه في هذا المورد قلنا أنه إذا قدرنا نتجاوز هذا نقدر نحل على المشاكل كلها ما أقدر أن يصرف الإنسان على مؤنة اتحادية او يصرف على مؤنة سنة بعد نبدا نحل به كثير من المشاكل. طبعا هذا هو احتمال لانه يجي بحث ويجي توصيلها لكنه بناء على هذا الاحتمال هذا النقل ما يرد وهذا ليس ما يرد لان ما بذله في مقابل اجرة سنتين هذا يعتبر يستثنى من ارباح السنة السنة السابقة ومع استثنائه من أربعة سنة السابقة لا مجال للتوهم استثنائه من أربعة سنة لاحقا ما قلناه من أن الشرط المهم لدخول الفرق في محل كلامنا هو أن لا يكون تكون الأعيان أو الأمور الأخرى استثنات من أربعة سنة السابقة ولذا استثنى من أربعة سنة السابقة حيث لا مجال للتوهم أنها تستثنى من أربعة سنة الأخرى أو سنة أو لا تنقل مجال لهذا الحديث. فإذا قلنا بأن ما يصرفه على مهنته في سنة الربح وفي غيرها من السنين استثنى من أربعة تلك السنة من أجل هذا الناقل لا يرد في محل كلام لكن هذه مثلا مبنائية يعني بعد ما نقرأها. وصلى الله عليه وسلم.